أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من الآيات الكريمة الواضحة الدلالة على عصمة أناس مخصوصين من البشر قوله عز من قائل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى فيما اقتص من خبر إبليس لعنه الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي الروايات: فيض وسيل كبير مما يؤدي إلى هذا المعنى الشريف، أعني نزاهة الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين وصفوة خلق الله، نزاهتهم من الأجناس المعنوية من الذنوب والمعاصي. ومنها أو مما يختص منها برسول الله صلى الله عليه وآله الرواية المشهورة الواردة في أحوال ولادته صلى الله عليه وآله، وفي مضمونها أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله جرت في الكون أحداث، في الأرض أحداث عديدة، بل وفي السماء. ومن جملة ما حدث في السماوات أنه منعت الشياطين من استراق السمع، كانوا قبل ذلك يفعلون هذا الأمر. يقول سبحانه وتعالى نقلا عن كلامهم، كلام الشياطين: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نادى يومئذ إبليس لعنه الله بشياطينه، فاجتمعوا إليه. قال لهم: لقد حدث في الأرض أمر عظيم، فابحثوا لي عما حدث. ذهبوا ورجعوا وقالوا: لم ندري ماذا حصل. قال إبليس لعنه الله: أنا لهذا. فغاص في الأرض، أخذها بالطول والعرض حتى وصل إلى الحرم، حرم مكة، فوجده محفوفا بالملائكة أراد أن يدخل فمنع. تقول الرواية: فصار مثل الصر، أي مثل طائر صغير، وحاول أن يخترق الحصار ويدخل، فجاءه جبرائيل عليه السلام قال له: وراءك يا لعين. قال: حرف أسألك عنه يا جبرائيل، هل قامت القيامة؟ قال: لا، ولكن ولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. قال: هل لي فيه نصيب؟ قال: لا. قال: ففي أمته؟ قال: نعم. قال: اكتفيت. محل الشاهد هذه الجملة: قال هل لي فيه نصيب؟ قال: لا، أي ليس للشيطان أي سبيل على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولعل مسألة الأسماء من الذنوب والمعاصي مسألة يدركها الإنسان بفطرته ووجدانه قبل أن يحتاج إلى ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج، إلا أنه لما قامت مجموعات من الناس، مجموعات ضالة مضلة، قامت بالتشكيك في عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة عليهم السلام، منذ القدم كانت هناك مجموعات بهذه الصفة: اليهود لعنهم الله نسبوا إلى الأنبياء فضائع تقشعر منها الجلود، النصارى كذلك، ثم جاء من بعدهم من لف لفهم واقتدى آثارهم وسار على نهجهم. ربما تجد أناسا يشهدون الشهادتين ويدعون الإسلام، لكنهم في عين الوقت لا يفتؤون من الطعن والهمز واللمز على الأنبياء والرسل، وعلى الأخص في نبي الإسلام نبيهم الذي يعتبرونه قدوتهم وأنه لهم فيه أسوة حسنة، مع هذا لا يفتؤون ولا ينفكون من الطعن عليه صلى الله عليه وآله. ولسنا ندري ما الداعي لهذا، أولئك اليهود والنصارى لماذا قالوا تلك المقالات، ومن تبعهم لماذا قال هذا. ربما يكون ذلك لأنهم وجدوا أنفسهم كذلك ناقصين منحرفين، لا يمكنهم الاستمساك أمام الباطل، وإنما يتبعون خطوات الشيطان ويتبعون أدنى إشارة من إشاراته، فصاروا يقيسون الأنبياء والأولياء على أنفسهم، كما أنهم يرون أنفسهم بهذه المثابة قاسوا الأنبياء، وصاروا يكررون باستمرار الآية الكريمة: قل إنما أنا بشر مثلكم. صحيح، هذه آية كريمة كما قرأتموها أنتم، نحن أيضا قرأناها، ولستم أنتم وحدكم تفهمون معناها. حاولوا من خلال الآية الكريمة أن يقيسوا الأنبياء بأنفسهم، قالوا نحن بشر وأولئك بشر، كما نفعل نحن يفعل أولئك، فوقعوا في أفحش الأغلاط بهذا الكلام. وربما يكون هناك سبب آخر، وهو أن قوما صاروا متبوعين لهم، وصاروا هم تابعين لأولئك، كان في أولئك القوم الشيء الكثير من الخطأ باعتبارهم أناسا عاديين، وربما كان بعضهم أقل بكثير من الشخص العادي، أرادوا تلميع موقفهم، أرادوا إظهارهم بمظهر حسن، فصاروا يضربون النبي وسائر الأنبياء، حتى إذا قيل لهم إن الشخص الفلاني فعل كذا، يقولون النبي أيضا فعل كذا، بل وصلت الوقاحة ببعضهم أو بكثير منهم أنه لا يرضى منك بأن تذكر أشخاصا عاديين بأي شيء، لكن يرضى بنسبة أكبر المنكرات والكبائر إلى سيد الأنبياء وسيد المرسلين. إذا قرأت قوله تعالى: عبس وتولى، وقلت له لذاك الطرف: من المقصود بالآية الكريمة والآيات التي بعدها؟ يقول: المقصود هو النبي صلى الله عليه وآله. فإذا ناقشته بعد طول النقاش قد يسألك أنه إذا لم يكن النبي هو المقصود فمن؟ تقول له: فلان، شخص من الأشخاص. تجده يغضب، يغضب غضبا شديدا، ويقول: كيف تنسب إلى فلان مثل هذا الأمر؟ عجيب حقيقة، أنت ترضى بنسبة هذا الأمر إلى رسول الله، ولا ترضى بأن ينسب إلى أشخاص آخرين. العصمة لا تعني الجبر، لا تعني أن النبي أو الإمام قد سلب منه الاختيار، ولو كان الأمر كذلك لما كان له فضل، فالمجبور على أمر لا فضل له، إنما الفضل لمن يلتزم وهو قادر على ترك الالتزام. إنما العصمة حالة وملكة يفيضها الله عز وجل على أنبيائه وأوليائه بعد أن امتحنهم وعرف إخلاصهم والتزامهم يؤيدهم الله عز وجل بتلك الملكة بحيث يبقون على اختيارهم وفي نفس الوقت يتجنبون كل ذنب وكل معصية. الآيتان الكريمتان اللتان مرتا في صدر البحث صريحتان في أمر العصمة. الآية الأولى كلام الله عز وجل مخاطبا إبليس لعنه الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومعلوم أن أقل ذنب قد يصدر من الشخص يعني أن لإبليس سلطانا عليه بهذا المقدار. ولما نفت الآية وجود سلطان لإبليس لعنه الله على قوم معينين فهذا يعني أنهم معصومون، وليس يوجد من تنسب إليه العصمة في هذا الخلق سوى الأنبياء والأئمة عليهم السلام، طبعا مع السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فوجب أن يكونوا هم المعصومين. ثم إن إبليس لعنه الله أقر بهذا الأمر حيث قال: فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا استثنى إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين استخلفتهم لنفسك وارتضيتهم لدينك وجعلتهم حججا على خلقك. هذا بالإضافة إلى الدليل العقلي، ألا وهو قسمان، أو يمكن تقسيمه إلى دليلين: الأول أنه لا بد أن يكون للنبي والإمام مائز يمتاز به عن سائر الناس حتى يستحق هذا التفضيل وهذه المنزلة الرفيعة. في الخلق كثير من الناس أخيار أبرار أتقياء وصلوا إلى أعلى الدرجات في الإيمان والعلم، مع هذا لم يصيروا أنبياء ولم يصيروا أئمة، وإنما أعطي هذا المنصب لأناس معينين. لماذا؟ لا بد من وجود مرجح. الترجيح بلا مرجح إما محال أو قبيح، إن لم يكن محالا فهو على الأقل قبيح، ويمكن للشخص أن يعترض ويقول: إلهي لماذا أعطيت النبوة غيري؟ ولماذا أعطيت الإمامة أناسا غيري؟ إذا لم يكن هناك مائز يميزهم، وليس إلا العصمة الكاملة من الذنوب. هذا أول الدليلين. الثاني أنه لو لم يكن النبي أو الإمام معصوما للزم نقض الغرض، وذلك أن كل شيء يمكن أن يكون مبعدا عن الإيمان وانجذاب الخلق إلى الله عز وجل فمن لطف الله تعالى يدفع ذلك الشيء. الأخلاق والأمور التي تدور بين الناس من طلاقة الوجه، من الاستقبال الحسن، من عدم الشدة في الأخلاق، من عدم التشدد مع الناس، هذه الأمور قد لا تكون واجبة، لكن لأنها تنافي الغرض من البعثة والرسالة فإن الله عز وجل لأجل هذا نفاها عن نبيه صلى الله عليه وآله، حيث قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لهذا صار النبي خلوقا كريما، هي صفة ثابتة فيه صلى الله عليه وآله. وبالإضافة إلى هذا ففيها جمع للناس، وعكسها انفضاض ودفع للناس. إذا كانت الأخلاقيات بهذه المثابة فكيف بالأمور الإلزامية؟ تصور أنك تتبع إماما أو نبيا وفي يوم من الأيام تجده قد كذب عليك كذبا، تقول: عجيب، أي نبي هذا يكذب علي؟ أو تجده يوما يعتدي على شخص، أو تجده يوما يستغيب الناس. الناس بالنسبة لإمام الجماعة يلاحظون هذه الأمور وأكثر منها، فكيف بالنبي وكيف بالإمام؟ حينئذ لو لم يكن النبي أو الإمام لو لم يكونا معصومين للزم نقض الغرض من الإرسال، ألا وهو جمع الناس وإيصالهم إلى الله عز وجل وإلى دينه القويم. ولأن نقض الغرض باطل فلازمه أيضا كذلك. من هنا نعرف أن أمر العصمة، عصمة الأنبياء والرسل والأئمة وكل من جعله الله عز وجل مقتدا وهاديا، أمر دل عليه العقل والنقل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.